بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة حبيب رسول الله مهجة قلب المصطفى الإمام الحسين بن علي عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول الإمام الحسين عليه أفضل صلوات المصلين سائلا رجلا، يقول له: أيهما أحب إليك؟ رجل يروم قتل مسكين قد ضعف، قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يده، أو ناصب يريد إضلال مسكين مؤمن من ضعفاء شيعتنا فتفتح عليه بما يمتنع به عنه ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى؟ قال: بل إنقاذ هذا المسكين من يد هذا الناصب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لماذا؟ السؤال هو: لماذا إنقاذ المسكين المستضعف فكريا وعقائديا أو عقديا هذا أهم وأولى وأحب ينبغي أن يكون من إنقاذ شخص من يد قاتله؟ الإجابة على ذلك عدة إجابات. الإجابة الأولى: لأن القاتل يأخذ من الإنسان حياة ثانية، عمره في هذه الحياة الدنيا، لكن الضال المضل الذي يهاجم العقيدة والدين، هذا الشخص يحاول أن يحطم على الإنسان حياته الخالدة فيحرمه جنة الله الواسعة ويخلده في نار جهنم، ماكو قياس بين من يقضي على 30 سنة ويحطمها ويدمرها وبين من يقضي على المليارات من السنين من النعيم المقيم ويحولها إلى عذاب أليم، بل ما لا يحصى من السنين، ليس مليارات وتريليونات وإنما ما لا يحصى. إذن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية يريد أن يعرفنا على أهمية مسلك وأسلوب واستراتيجية إنقاذ العباد من الضلال، أن هذا هو الأهم، أن الإنسان يروح وراء هذه القضية، قضية الهداية والإرشاد والتحصين الفكري والعقائدي للناس وللأمة أجمع. هذه هي العلة الأولى. العلة الثانية هو أن القاتل يقتل، يمكن شخص واحد، شخصياً ثلاثة، لكن ذلك الضال المضل اللي يحاول أن يحطم العقيدة ويحرف المسار الفكري والعقدي أو العقائدي للإنسان، في الواقع هذا الثاني هو المفتاح لذلك الأول، يعني بوابة قتل الألوف أو الملايين أو ما أشبه ذلك. هو هذا، بتعبير آخر، هذا هو السبب وذاك هو المسبب. القاتل لماذا يقتل؟ لأن عنده خلل في فكره. هنالك القائد هو الفكر، والمقود هو حركة الجوارح، وطبيعي أن السبب هو الأولى بأن يعالج من أن يعالج المسبب. تعالج المسبب أنت راح تبقى أبدا الدهر تعالج المسبب، مثل ما يمثل علماء الأخلاق، لأنه على سبيل المثال هناك بئر منتنة فيها مياه آسنة، فهذه تولد البعوض، فواحد واقف على فوهة البئر فأي بعوضة تطلع يقتلها، هذا لازم يبقى ملايين السنين أو ما دامت البئر موجودة. لكن ذاك الإنسان الذي ينزح الماء ويطهر البئر من تلك المياه الآسنة ويعقم تلك البئر، هذا هو اللي قاعد يقوم بالعمل الحقيقي والجذري والجوهري وما أشبه ذلك. هذا اللي قاعد يغلق الباب من البداية ويحول التربة إلى تربة تنتج الزهور والرياحين بدل ما تنتج الأشواك والسموم القاتلة. فهذا هو الأهم إذن، الذي يحاول أن يضل الناس واللي ينهج هذا المنهج في الواقع هو السبب لكل تلك الأحداث المؤلمة التي اجتاحت البشرية من قتل ودمار وما أشبه ذلك. مثلنا بنيرون، نيرون كان حاكم روما عام 54 بدأ يحكمها. هذا الإنسان لخلل في عقيدته أنه ما متربي، لم يعرف الله سبحانه وتعالى، لم يخف الله سبحانه وتعالى، قلنا أنه أحرق روما حسب المحققين من المؤرخين، هو اللي أحرق روما، وسط روما أحرقها، افتعل حريق حتى شنو، حتى يبني على أنقاض البيوت المهدمة بيتا ذهبيا له وقصرا شامخا. هذا الرجل هو الذي قتل أمه اسمها أجربينا. ليش؟ هذه مفردة واحدة، لكن لأن العقيدة هي عقيدة فاسدة، لأن لا خوف من الله سبحانه وتعالى، فلا تقتصر ولا يقتصر هذا الإنسان على مفردة واحدة. قتل أيضا زوجته الأولى، بعد ذلك أحب أخرى فقتل الأولى، قتل زوجته الأولى لكي يتزوج زوجة ثانية، الزوجة الثانية تزوجها قتل الزوجة الثانية أيضا، وقتل الكثير من الناس. هذا مثال من التاريخ القديم، والحديث حوله طويل وهو معروف من التاريخ الحديث. صدام، صدام قتل عشرات الألوف بل مئات الألوف من الناس. انتم لاحظوا المقابر الجماعية في داخل العراق، مع قطع النظر عن المعارك التي أثارها مع دول الجوار وسبب قتل أيضا مئات الألوف من الناس، مئات الألوف من الناس قتلوا بسبب شخص واحد، لكن هذا الشخص شنو كان؟ مو مصنع عقديا وفكريا، كان منحرف الانحراف الأخلاقي، الانحراف الفكري، الانحراف العقدي، لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى إلا بلقلقة لسان كاذب، لسانه لسان كاذب، قلبه قلب كاذب. فلذلك كان هذا هو الأهم، هذه هي المفتاح، هذه هي البوابة، وهذا هو المفتاح، إصلاح العقيدة، إنقاذ العباد من الخلل ومن الخطأ ومن الانحراف العقدي والفكري والديني. إذا هذا صار أوتوماتيكيا وطبيعيا ما راح يكون هناك قاتل على وجه البسيطة. هذا إذن هو السبب الثاني والعلة الثانية، أن القاتل يقتل شخصا واحدا أو شخصين أو أقل أو أكثر، لكن الإنسان الضال المضل هو الذي يسبب أن يفتح الباب والبوابة على مصراعيها لقتل الألوف. وحتى القاتل عندما يقتل فإنما مرجع ذلك إلى انحراف عقائدي وفكري وديني. السبب الثالث من بعد آخر، في الواقع الفساد العقدي والفكري يعد البنية التحتية لشتى المفاسد، البنية التحتية لشتى المفاسد، لإهلاك الحرث والنس ولأي فساد يمكن أن يتصوره الإنسان. هكذا هذا هو الواقع المسلم. لاحظوا مثل لكم مثال الخوارج. الخوارج بدأت عندهم القضية من انحراف عقدي، حسب كلامهم المنحرف لا حكم إلا لله. ليش أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام قبل بالتحكيم في قضية صفين فأضحى كافرة؟ عندهم انحراف عقائدي، مقياس الكفر والإيمان بيدك أنت. شخص قبل بالتحكيم وهو الإمام وهو الحاكم وهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفره؟ هؤلاء كان عندهم انحراف عقائدي. هذا الانحراف العقائدي جرعى الأمة الويلات. هؤلاء في الانحراف العقائدي لهم كان متنوع الأبعاد. مثلا كانوا يؤمنون على سبيل المثال لأنه ماكو واسطة بين الإيمان والكفر، مثل ما بعض الجهال الآن أيضا يؤمنون بذلك. الإنسان إما مؤمن وإما كافر، ولذلك كانوا يقولون بأنه مرتكب الكبيرة هذا أصلا كافر وليس بمؤمن خلص، ولا يستتاب أصلا، هذا ارتداد ملي أصلا بمنزلة المرتد الملي، مو مرتد فطري، حتى إذا تاب لازم يقتل لأنه توبته مو مقبولة. انحراف عقدي، انحراف فكري، هو في الواقع جذور الإرهاب اللي سبب قتل الألوف. فأنتوا لاحظوا أن الانحراف العقدي الانحراف الفكري، الانحراف الديني، يشكل البنية التحتية لشتى المفاسد، ومفاسد الخوارج وأشباه الخوارج اللي هم إرهابي وهذا العاصب، مو مقتصر عند قتل الناس، وإنما عند تدمير كل شيء، تدمير المقدسات، لاحظوا تدمير سامراء، هذا الإرهابي شبيه، هذا الإرهابي فكره إيمانه ما يؤمن بالله سبحانه وتعالى، واحد يؤمن بالله سبحانه وتعالى، هل يعقل أن يقصد مشاهد الله حيث يعبد الله سبحانه وتعالى فيها آناء الليل وأطراف النهار، وحيث يؤمن لهذه المشاهد المشرفة وبعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل مسلمي العالم إلا أقلية نادرة من المتطرفين فكريا والإرهابيين طبيعيا. الإرهاب والإرهابي الخارجي والخوارج هؤلاء لوجود انحراف عقدي وفكري فيهم، فأنتم تشوفون هاي الأرضية تتوفر وتوفر تلك الأرضية لكل المفاسد. ولذلك إذا تلاحظون في التاريخ كمثال أيضا على ذلك، الخوارج، الخوارج هؤلاء قاموا وقادوا حرب أهلية في البصرة، مو يوم يوميا، حرب أهلية، يقتل الأخ أخا، هذا خارجي يقتل أخو، أخو مسلم مؤمن عابد مصلي مزكي، قد يكون شيعي قد يكون سني، طبعا ماكو فرق عندهم، كانوا يقتلون الشيعي والسني، كما أن الإرهابي الآن يقتل الشيعي والسني أيضا. الإرهابي عدو للبشرية، عدو للإنسانية، الانحراف العقدي عنده انخرب المعادلات كلها، فيقتل لأجل القتل، أصلا يلتذ بالقتل ويعشق القتل، مثل ما الحجاج كان يعشق القتل. ليش؟ ما يؤمن بالله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام الحسين عليه السلام يقول أنت صلح العقيدة، أصلح العقيدة، اهد الناس، أرشدهم، احمي الضعفاء من المؤمنين من أن يهاجمهم ويغزوهم مهاجم العقيدة، أنت راح تكون لك الأجر الأكبر، لأنك بذلك حميت العقيدة وحميت الجسد أيضا. إذا العقيدة حميت وحوفظ عليها، بعد ماكو واحد يقتل شخص آخر، ماكو أصلا معصية ترتكب عند أهلنا. الخوارج قادوا معركة أهلية في البصرة بعد زمان الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، استمرت لمدة 19 سنة كاملة هكذا. إرهابي اليوم اللي تشوفهم قاعد يقودون معركة ضد أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في العراق، أو معركة ضد كل إنسان في أي مكان كانوا، هؤلاء في الواقع الخلل، خلل في العقيدة. لذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يركز على ذلك، يقول أيهما أحب إليك، رجل يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يده، هاي حالة مفردة، لو تروح على البنية التحتية، أو ناصر يريد إضلال مسكين مؤمن من ضعفاء شيعتنا فتفتح عليه لما يمتنع منه. هذا الإرهابي أنت تحول دون أن يحول فكر الشباب والشبيبة إلى فكر إرهابي، هذا عندما يصير فكرة إرهابي فبعد ما رح يحترم لا الإنسان ولا الرب ولا الوسائط بين الإنسان وبين الرب، وهم الأنبياء والرسل والأئمة الأطهار عليهم الصلاة وأزكى السلام. وكذلك في مثال آخر ربما نتطرق له في وقت آخر والوقت نضيق، المجبرة والمفوضة، الانحراف العقدي هو الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يصنع ما يصنع. معاوية ابتدع هذه الفكرة، فكرة الجبر، أن الله سبحانه وتعالى يجبر العباد على ما يفعلون. فإذا يجبر الله سبحانه، في بحث مفصل مذكور في التاريخ وفي علم الكلام أيضا في مقابل المفوضة، الله سبحانه وتعالى يقول يجبرنا على أفعالنا، لأنه كل الأشياء بإرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان مجبر هو يبرر أعماله، فأنا عندما ذاك الحاكم الجائر اللي اسمه معاوية أو غيره، عندما يقتل الناس زرافات ووحدانا، عندما يقتل حجر أو حجر بن عدي، وعندما يقتل الصالحين، وعندما يجحف في بيت المال، وعندما يصادر أموال الرعية، هذا بجبر من الله سبحانه وتعالى، ومو مختار أصلا، وإنما الله سبحانه وتعالى بأمر تكويني قاعد يمشي هذه الأمور بواسطة هذا المخلوق. فأي عتب لك على الحاكم الجائر؟ وليش تثور ضده أصلا؟ وليش تتكلم ضده؟ وليش تعاتبه؟ في الواقع عتابه هو عتاب الله، ونقده ونقد الله. هكذا يحاول أن يفسر هذا الظالم وهذا الجائر وهذا الذي استهدف العقيدة كل سبل وأسباب وعوامل الانحراف والفساد في الأرض. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يركز على ذلك، يقول بأن أنت روح عالج وركز على إصلاح العقائد، على هداية الناس، على حماية المستضعفين فكريا وعقديا من أن يهاجمهم شياطين البشر وإرهابي الفكر هكذا. فهذه إذن أيضا علة من العلل، والأمثلة على ذلك أمثلة كثيرة. لكن الآن نتوقف توقفا آخر، وعندنا هنا حقيقة نشير إليها، وهي لماذا استخدم الإمام كلمة الناصب، وماذا تعني كلمة ناصب؟ الإمام يقول أيهما أحب إليك، رجل يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يده، أو ناصب يريد إضلال مسكين مؤمن من ضعفاء شيعتنا فتفتح عليه ما يمتنع به منه ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى؟ من هو الناصب؟ لاحظوا الناصب هو المعادي، النصب هو المعادات، فالناصب هو من نصب نفسه لعداء أهل الحق. الناصبي في المصطلح المتداول هو الذي نصب العداء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نصب العداء لأتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لكن المعنى اللغوي للناصب والمعنى الأعم اللي هذا هو أجل مصادقة طبعا، الناصبي هو ذلك الإنسان المليء بالكراهية، هو ذلك الإنسان المليء بالحقد، هو ذلك الإنسان المتعصب أشد التعصب. الناصبي من هو؟ المتعصب أشد التعصب ضد الحق، هذا هو ناصبي. من تعصب أشد التعصب ضد الحق، ضد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ضد أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فهو الناصبي. الناصبي هو هذا معناته. الناصبي في الواقع في جوهره إنسان مريض في أفضل الفروض، هذا مرض، أنه لا يحمل في ذاته إلا الحقد للحق، وإلا الحقد للحقيقة، وإلا الحقد للإنسان، حتى الحقد للإنسان. أكو ناس يحقدون على الإنسان بما هو إنسان، هذا قد نصب العداء للإنسانية، فما بالك بمن نصب العداء لسادة الإنسانية، سادة البشرية، مثل العدل، والذين يجسدون الحق والحقيقة على مر التاريخ. فإذا الناصب، لاحظوا الناصبي هو ذلك الذي نصب العداء للحق، نصب العداء لقيم الإنسانية، لقيم السماء. نمثل لكم أمثلة سريعة حتى ننتقل بعدين نركز على محور حديثنا. شوفوا الصرب في البوسنة والهرسك اللي قادوا معركة إبادة جماعية ضد المسلمين حتى عام 1995، دول شنو كانوا؟ ناصبيين، نصبوا العداء للإسلام، نصبوا العداء للمسلمين. فالناصبي هو الذي ينصب العداء لأهل الحق وللمحقين وللمؤمنين. في مثال آخر، في عام 1949 مناحيم بيغن قاد عصابات الهاغاناه المعروفة، عصابات الهاغاناه، هذه قادها وقام بمجازر حقيقة رهيبة في دير ياسين وبئر السبع وغير ذلك. هذا ناصبي، ناصبي نصب العداء للمسلم، نصب العداء للمستضعف، نصب العداء للمظلوم. فإحنا عندما نعبر تعبير الناصبي، وللأسف الشديد مع أن هذا المصطلح مصطلح واضح، واضح الدلالة، الناصبي مصطلح يعادل المتعصب أشد درجات التعصب ضد الحق، وأجلى مصداق لذلك هو الذي ينصب العداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك الغريب، أنا كنت أراجع في بعض الموسوعات العالمية اللي يعني دول إسلامية كانت وراها، كل شيء تشوفه موجود هناك، بس هذه الكلمة مو موجودة. ليش مو موجودة؟ مع أنه كل مسلم هو يعرف بأن الناصبي هو إنسان ضال ومضل ومن أهل النار ويستحق النار بلا شك، من ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام. في بعض الموسوعات الأخرى الفقهية أيضا كنت أبحث، هاي الكلمة أصلا مو موجودة، مع أن هذا من البديهيات عند كل مسلم شيعيا كان أم سنيا، أن الناصبي الذي ينصب العداء للحق ولأهل الحق، الذي ينصب العداء في المصداق الأجدى لذلك لأهل البيت الأطهار عليهم الصلاة والسلام، هذا بلا شك في قعر جهنم، لأن أهل البيت عليهم السلام من أحبهم أحب رسول الله، من أبغضهم أبغض رسول الله، لأنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثلا حسين مني وأنا من حسين، فمن يكره حسينا فقد كره رسول الله والعياذ بالله. والله يقول وأنفسنا وأنفسكم نفس رسول الله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، فمن كره عليا ونصب له العداء فقد كره رسول الله ونصب له العداء والعياذ بالله. والله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن نصب لهم العداء فقد واجه الله بالحرب. ليش في هاي الموسوعات المعروفة اللي وراها دول إسلامية وعلماء ومذكورة أسمائهم، حتى هاي المفردة مو موجودة مع أن تعريفها، وهاي المفردة موجودة في التاريخ وموجودة حتى الآن، والنواصب كانوا ولا يزالون، وفي هذه الموسوعة وأشباهها كل شيء موجود، عن كل شيء يتكلم، عن الملحد يتكلم، عن المجوسي يتكلم، عن كل شيء يتكلم، بس عن هذه المفردة ما يتكلم. لماذا؟ أعاذنا الله وإياكم من التعصب الأعمى ومن النصب ومن العداء لأهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. أذن الناس بهم هؤلاء، هذه أيضا نقطة. الإمام عليه الصلاة وأزكى السلام الإمام الحسين يقول حاول أن تنقذ عباد الله من النواصب، من الذين ينصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام، من الذين جندوا كل طاقاتهم ضد أهل الحر. هذا الإنسان الإرهابي الذي يفجر ويقتل المرأة، سمعت في الأخبار كثير أنه مجموعة الإرهابيين في بغداد أو غيرها من بلاد المسلمين معتقلين مجموعة من المؤمنات وذابحيهم. تصوروا، هذا إنسان ناسبي بما الكلمة من معنى. أن تنقذ العباد من أيدي هؤلاء النواصب وأشباه هؤلاء النواصب، هذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء، وهذا هو الأهم من أن تتصدى لغير ذلك من الأمور. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى، نقطة مهمة في حديث الإمام عليه الصلاة وأزكى السلام، دقيقة في كلام الإمام إضافة للحقيقة التي أشرنا إليها. الإمام يقول أيهما أحب إليك، أن تنقذ شخصا من القتل أو تنقذ مؤمنا مسكينا مستضعفا من أن يحرفه ويضله ناصب؟ فالإمام بعدين شو يقول؟ يقول تفتح عليه ما يمتنع به منه ويفهمه. تفتح عليه، لاحظوا كم هذه الكلمة الجميلة، أن تفتح على المستضعفين فكريا، المستضعفين عقديا، المستضعفين دينيا، أن تفتح عليهم بحجج الله سبحانه وتعالى، فتعرفهم الحق، تعرفهم الحقيقة. هذه هي القيمة وهذا هو منتهى القيمة. لاحظوا هنا الإمام عليه السلام يشير إشارة لطيفة، كما يبدو لي أن الإمام يشير إلى الدفع وليس الرفع. أكو في المصطلح الأصولي هناك عندنا دفع وهناك عندنا رفع. الدفع يعني أن تحول دون حدوث شيء قبل أن يحدث، الرفع يعني بعد ما حدث تحاول أنه شنو، وتحاول أنه ترفع. الدفع يعني مثلا واحد يستخدم يأكل الأطعمة التي توفر عنده حصانة مثل العسل وما أشبه ذلك حتى لا يتمرض، هذا يسموه الدفع. الرفع يعني إذا تمرض بعد ذلك يستخدم الأنتيبيوتيك أو ما أشبه ذلك. والدفع هو الأولى من الرفع. أنت يعني حاول أن تحصن بدنك وتحصن فكرك بحيث لا تنحرف. أنت لاحظوا بعض الناس أبناء يهملهم، عندما هذا الابن يصير سارق والعياذ بالله، أو ينحرف أو يصير إرهابي أو يخرج من الدين عندما يذهب إلى الغرب أو الشرق أو ما أشبه، ذاك الوقت يجي يفكر أنه ما الذي أصنع. أنت كان لازم من البداية تحصن ابنك، مو بعد ما انحرف تفكر، وإن كان إذا انحرف واحد لازم يفكر ويخطط، لكن العملية هواية أصعب ستكون عند إذن. الإمام قاعد يشير هنا إلى الدفع، المؤمنون عليهم أن يتصدوا للدفع قبل الرفع، يعني أن يخططوا بحيث يحصنوا الأمة من النواصب ومن الظلال والمضلين والذين يهاجمون العقيدة. ولذا لاحظوا كلام الإمام كم هو دقيق، أيهما أحب إليك، رجل يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يده، أو شنو؟ أو ناصب يريد بعد ما ضل لم يضله بعد، أو ناصب يريد إضلال مسكين مؤمن من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه. ذاك يريد إضلال، أنت قبل ما يضل أنت تعطيه الحجج، ذاك المسكين والمستضعف والبراهين، فتحصنه بما يمتنع به منه ويفحمه ويفحمه ويكسره بحجج الله سبحانه وتعالى. فهذه الإشارة إشارة دقيقة جدا من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى مرحلة الدفع قبل الرفع. بعد ذلك هنا أيضا كلمة لطيفة، لاحظوا الإمام عليه السلام في مقابل هذا الناصب شو يقول؟ يقول أنت تفتح عليه، يعني على ذلك المستضعف، بما يمتنع به منه ويفحمه ويكسره بحجج الله. الإمام يقول تسلح أيها المؤمن بقوة المنطق. في مقابل هذا الناصب ما قاعد الإمام يستخدم العنف، لأن العنف شيء مؤقت والأصل في الإسلام السلم. الإمام قاعد يستخدم المنطق، يقول إذا أنت وفرت جو ثقافي جو إيماني عام، إذا ثقفت الناس رفعت المستوى الثقافي للناس، خلاص بعد الناس طبيعيا الإرهاب راح يخرج من المجتمع. الإرهاب إذا شاف البيئة صالحة مثل الميكروب في البيئة الصالحة ينمو ويتكاثر، أو الفيروس. لكن إذا لم تكن هناك بيئة صالحة لنمو هذه الجراثيم والميكروبات والفيروسات الخطيرة، طبيعيا هذه راح تتقلص وتنتهي، مثل القضاء على الكوليرا. أنت عندما المستنقعات اللي تحيط في البلدة تجففها، خلص بعد تنقذ العبادة والبلاد من هذه الأوبئة. فالإمام عليه الصلاة والسلام شنو قاعد يوضح لنا الموقف في مقابل هؤلاء النواصب؟ الموقف الاستراتيجي الجوهري اللي يوفر القاعدة والبنية التحتية التي تقضي على كل تخطيط يحاول أن يستخدم عباد الله وبلاد الله محطات للإرهاب، محطات للتخريب، محطات لإهلاك الحرف والنسل. التخطيط الحقيقي هو نشر الوعي، نشر الثقافة. ولذلك علينا شلون نفتح على عباد الله؟ الآن العالم تخطى الحركة الفردية، تفتح ذلك عن طريق فضائيات، فضائيات ترشد العباد والبلاد إلى دين الله، إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هكذا تفتح، تفتح على عباد الله فضائيات، خلي تكون بالمئات، خلي تكون هنالك كتب تطبع بالمليارات، فلتكن هناك سيديات وأقراص مضغوطة تطبع بالمليارات، ولتكن هناك دورات تربوية تعليمية توجيهية عقدية أو عقائدية تثقيفية، ولتكن هناك مؤتمرات حول ذلك كله. هذا اللي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قاعد يطلب منا، أن نفتح على عباد الله بما يمتنع به، بما يمتنع به من الضلال ومخربي ومهاجمي العقيدة والدين والمذهب وكافة ما يرتبط برسول الله وأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام. وهنالك أيضا بعض الإضاءات والحقائق والدقائق الأخرى نشير لها في الحلقة القادمة بإذن الله. علينا أن نرجع لسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لكي نستكشف الأهم، والأهم هو إنقاذ العباد من الضلال، والمهم هو إنقاذ شخص من يد قاتله. ولكن ربما يتساءل أيضا أنه إذن ما العمل؟ هل لا نتصدى للقاتل والقتلة؟ الجواب نعم، ولكن الحديث فيه إشارة للتخصصات أيضا، وسنشير إلى ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. جعلنا الله وإياكم من أنصار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ومن الذين يرفعون رايته وراية أهل البيت رسول الله وأهل بيته الأطهار، ويرفعون هذه الراية عالية خفاقة على ربوع بسيطة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.